بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، وقفنا في اللقاء الماضي عند قول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: وانتقدوا عليهما يسيرا فكم ترى نحوهما نصيرا. طبعا بعد أن انتهى الإمام السيوطي رحمه الله من تعريف الحديث الصحيح، وهل الحكم على الحديث بالصحة يفيد القطع أم الظن، إلى آخر ما ذكره في ذلك، ثم تطرق بعد ذلك إلى أول من أفرد الصحيح بكتاب، فذكر أن البخاري هو أول من أفرده، ثم تبعه على ذلك مسلم، ثم قارن بين الصحيحين أيهما أرجح أو أصح، البخاري أم مسلم، فذكر أقوال أهل العلم، وتبين أن من مجموعها أن البخاري هو أصح صحيحا من كتاب مسلم، وإن كان مسلم رحمه الله تعالى كتابه أسهل في التناول من كتاب الإمام مسلم. ثم تطرق هنا إلى مسألة أخرى، هو أن هناك أحاديث في الصحيحين، بعضها ممن فرد به البخاري، وبعضها ممن فرد به مسلم، وبعضها مشترك متفق عليه بين البخاري ومسلم، وقع انتقاد لبعض أهل العلم على تلك الأحاديث من قبل بعض الحفاظ الذين جاءوا بعد البخاري ومسلم، وهذا ما أشار إليه بقوله رحمه الله: وانتقدوا عليهما يسيرا، أي حديث قليلة، فكم ترى نحوهما نصيرا، يعني هناك من دافعوا عن الصحيحين وعن تلك الأحاديث ولم يوفقوا هؤلاء المنتقدين فيما ذهبوا إليه من نقد. واضح؟ طبعا من أشهر الذين انتقدوا هذه الأحاديث في الصحيحين الإمام الدارقطني في كتاب له اسمه كتاب التتبع، وهو مطبوع، كتاب كتيب صغير، يعني هو كتيب صغير اسمه كتاب التتبع، انتقى حديثا من الصحيحين وأخذ في نقد تلك الأحاديث. بادئ ذي بدء، قد يتصور الواحد أننا عندما نقول هذه الأحاديث انتقدها هؤلاء الحفاظ على الصحيحين، أن هذه الأحاديث منتقدة من قبل المتون، وأنها عند هؤلاء الحفاظ أحاديث لا تصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا خطأ، هذا خطأ، وهو خطأ كبير. هذه الأحاديث التي وقع انتقاد هؤلاء الحفاظ لها كالإمام الدارقطني أو أبي مسعود الدمشقي أو غيرهما، إنما هو انتقاد متعلق بالصنعة الإسنادية المجردة، لا تعلق له بالمتون في الأعم الأغلب. يعني إيه؟ هناك مثلا حديث يرويه الإمام مسلم بإسناد عن أبي هريرة، فيأتي الدارقطني يقول الصواب أنه من حديث أبي سعيد الخدري وليس من حديث أبي هريرة، هذا نقد يتعلق بالمتن؟ لا يتعلق بالمتن، هو نقد متعلق بجزئية إسنادية، متعلق بجزئية إسنادية لا تؤثر في المتن قدحا، لأن الحديث مهما دار فهو يدور على صحابي، فإن كان الصواب أبو سعيد أو الصواب أبو هريرة فالحديث صحيح بكل حال، حتى عند الدارقطني نفسه، حتى عند الدارقطني نفسه. فالإمام الدارقطني كغيره من علماء الحديث، نحن ذكرنا سابقا أن علماء الحديث عندما يتناولون الحديث بالنقد لا يوجهون النقد فقط إلى المتن، بل بعض النقد يكون متعلقا بالمتن، وبعض النقد يكون متعلقا بالإسناد، وبعض النقد يتعلق ببعض المتن دون كله، وبعض النقد يتعلق ببعض السند دون كله، كما نذكر في مثل هذا. هو ينتقد أن الحديث مروي في مسلم مثلا عن أبي هريرة، والصواب في نظري أنه عن أبي سعيد الخدري. هل هذا حتى ليس نقدا للسند كله بل لجزئية فيه السند؟ ومهما كان الدارقطني مصيبا في هذا النقد فلا يؤثر ذلك في المتن قدحا. وقس على هذا أكثر النقد الذي وجهه هؤلاء الحفاظ، لأن أحيانا الحديث يكون فيه اختلاف في إسناده، منهم يرويه عن الصحابي الفلاني ومنهم يرويه عن الصحابي آخر. يرى بعض أهل العلم أن الحديث صحيح عن الصحابيين، والبعض الآخر يرى أن الحديث صحيح عن أحدهما دون الآخر. في الجملة هذا كله لا يضر، لأن الحديث مهما دار فهو يدور على صحابي، فالحديث صحيح بكل حال. كانت قد يختلف العلماء في زيادة راو في الإسناد، فيروى الحديث بإسنادين، في أحد الإسنادين يزاد فيه راوي وفي الإسناد الآخر لا يزاد فيه ذلك الراوي، فيأتي الإمام الدارقطني فينتقد صاحب الصحيح في مثل هذه الأشياء. فيذهب مثلا إذا كان صاحب الصحيح روى الحديث بالإسناد الناقص الذي ليس فيه ذلك الراوي، يقول الصواب زيادة هذا الراوي، أو إذا كان صاحب الصحيح روى الحديث بالرواية التي فيها ذلك المزيد، يأتي الدارقطني ويقول لا الصواب بدون زيادة هذا الراوي. والحديث قد يكون في كلا الحالتين صحيحا حتى عند الإمام الدارقطني، أي المتن نفسه صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كأن يكون الراوي سمع الحديث مرة بواسطة عن شيخه ومرة بدون واسطة أخذه من شيخه مباشرة، فرواه مرة بالواسطة ومرة بدون الواسطة، والحديث مهما دار فهو راجع إلى كونه مأخوذا عن الثقات، لأن حتى هذه الواسطة ثقة. أو الحديث صحيح بالوجهين، سمعه الراوي مرة بعلو ومرة بنزول، مرة بالواسطة ومرة بدونها، فالحديث صحيح على كل حال. كما إنما نقاش الدارقطني في قضية متخصصة جدا دقيقة جدا متعلقة بعلل خفية متعلقة بعلم علل الحديث لا مساس لها بالمتن، نفهم هذا الكلام. فحينئذ عندما نسوق مثل هذه الكلام، احنا نسوق هذا الكلام لماذا؟ لانه كلام امام معتبر، امام الدارقطني معتبر، ابو مسعود الدمشقي معتبر، لكن لابد ان نفهم ان هذا النقد كله يتوجه الى صنعة اسنادية مجردة. ومع ذلك العلماء يقولون اغلب هذا النقد الصواب فيه مع الامام البخاري ومسلم. لماذا؟ لان من انتقد اما انه اعتمد على قاعدة مرجوحة عند أهل العلم، والقاعدة الراجحة هي التي اعتمدها البخاري ومسلم، هي التي اعتمدها البخاري ومسلم، وإما أنه أعلى الرواية برواية أخرى وتلك الرواية هي المعلولة التي أخرجها البخاري ومسلم. فأنت إذا تتبعت هذه المواضع على قلتها تجد أن الأعم الأغلب فيه الصواب فيه مع الإمام البخاري ومع الإمام مسلم. زد على هذا أن هذه المواضع المنتقدة حتى التي يمكن أن يصوب فيها الدارقطني أو يخطأ بصرف النظر، هذه المواضع كلها أو أغلبها إنما هي في البخاري ومسلم، ليست في الأصول بل في الشواهد والمتابعات. نحن ذكرنا مرارا وتكرارا أن العلماء عندما يخرجون الأحاديث في كتبهم هناك أحاديث يجعلونها أصولا في كل باب، يعني عمدة هذا الباب على الحديث الفلاني أو على الحديثين الفلانيين كده، هذا هو الأصل الذي ينبني عليه الحكم في هذا الباب. ثم قد يعمدون إلى بعض الأحاديث الأخرى أو الأسانيد الأخرى لنفس الحديث الذي هو أصل الباب، يذكرونه بعقب الحديث كما يفعل مسلم، أو في باب آخر كما يفعل البخاري. وهذه الروايات الأخرى ليست عند البخاري ولا عند مسلم في موضع الاحتجاج، إنما هو في موضع الإيه؟ الاستشهاد والاستئناس وتقوية ما هو أصلا قوي. وهذا النقد الذي وجه إلى حديث الصحيحين أغلبه من هذا الباب، يعني مما خرجه البخاري ومسلم في الشواهد والمتابعات لا في الأصول المعتمد عليها. فحتى لو سلمنا للدارقطني بكل هذا فهذا لا يقدح. ليه؟ لأنها شواهد. المتن نفسه صحيح عند البخاري وعند مسلم بروايات أخرى، إنما ساق البخاري هذه الرواية استشهادا واستئناسا ودعما للصحيح الذي ذكره أولا. وكذلك يفعل الإمام مسلم عليهما رحمة الله تعالى. ومعلوم عندنا قاعدة في علم الحديث وسيأتي الكلام عليها في باب الاعتبار، أن الشواهد والمتابعات يتساهل فيها ما لا يتساهل في الأصول. الأصول هي الحديث التي يعتمد عليها لإقامة الحكم، أما الشواهد والمتابعات فهي روايات أخرى تدعم هذا الأصل، ولكن لا يعتمد عليها ولا يبنى عليها مجردا الحكم. فهمنا هذا الكلام؟ فمهما كانت هذه الشواهد المتابعات فيها ما فيها من نقد، فهذا لا يمس الأصل الذي اعتمد عليه البخاري ومسلم، لأنها إنما سيقت استشهادا لا اعتمادا. ثم قال: وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن، ولهذا قدم مروي زين فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرطهما، فشرط أول فثان ثم ما كان على شرط فتى غيرهما، وربما يعرض للمفوق ما يجعله مساويا أو قدما. عايزها بالسجع يعني؟ شايفة كده عايزها بالسجع، اديها سجع، ايه المشكلة يعني؟ وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن، ولهذا قدما مروي ذين فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرطهما، فشرط أو والفثان ثم ما كان على شرط فتى غيرهما، وربما يعرض للمفوق ما يجعله مساويا او قديما. عايز يقول ايه في البيت ديت؟ عايز يقول اول حاجه العلماء استقر اجماعهم واتفاقهم على ان صحيح البخاري وصحيح مسلم اصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. فليس في كتب الحديث كتاب بعد القران اصح من البخاري ثم مسلم، وهما أصح الكتب المصنفة في الحديث، ويلي بعد ذلك سائر الكتب بترتيبات يعرفها العلماء سنذكرها. لكن الاتفاق بين أهل العلم على أن البخاري ومسلم أصح الكتب المصنفة بعد كتاب الله عز وجل. ثم تأتي المسألة الأخرى، أيهما المقدم منهما، البخاري أم مسلم؟ وتكلمنا عن هذا في اللقاء الماضي، وأن الأرجح والأصح أن البخاري أصح صحيح من كتاب مسلم عليهما رحمة الله، لكن الكتابان أصح من كل الكتب الأخرى. هذا موضع اتفاق بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. لما اتفق العلماء على أن الصحيحين أصح الكتب، ولما ترجح لدى أهل العلم على أن البخاري أصح صحيحا من صحيح الإمام مسلم، ترتب على هذا الكلام الآتي، هو ترتيب الأحاديث أو الكتب الحديثية من حيث الأصحية على النحو الآتي. فقالوا: أصح الأحاديث الأحاديث التي اتفق البخاري ومسلم على روايتها في كتابيهما. يعني هناك أحاديث رواها البخاري ومسلم واشترك في روايتها، جميل، فهذا أصح الأحاديث على سبيل الإطلاق. ثم يلي هذا الأحاديث التي أخرجها البخاري ولم يخرجها مسلم، فهي من هذه الحيثية أصح من غيرها. يبقى المرتبة الأولى ما اتفق البخاري على إيه ومسلم على تخريجه في كتابيهما، فهذا هو أصح الصحيح، أعلى مراتب الصحيح، وهو المسمى عندهم بالمتفق عليه. ومعنى قولين متفق عليه، أي اتفق البخاري ومسلم على تخريجه في كتابيهما، جميل. لكن العلماء يقولون وإن كان هذا مرادا، لكن هناك معنى أعمق، وهو أن العلماء اتفقوا على صحة الصحيحين وتلقي الكتابين بالقبول، فقولهم متفق عليه أي اتفقت الأمة على صحة هذين الحديثين. ولهذا دائما وأبدا نقول يا جماعة، لما واحد يقول لك البخاري بشر ككل البشر يصيب كما يصيب الناس ويخطئ كما يخطئ الناس، ليه انتوا بتقدسوا كتابه؟ نحن ما نقولش ان البخاري هو سبب تقديسنا لهذا الكتاب، لا لا مش هو ده، وانما سبب تقديسنا وتقديمنا وتعظيمنا واجلالنا لهذا الكتاب لان الامه جميعا اتفقت على صحته واجماع الامه معصوم. فاهم هذا الكلام؟ طيب، يبقى اول مرتبه واعلى مراتب الصحيح ما اتفق البخاري ومسلم على تخريجه في كتابهما، وهو متفق عليه لاتفاق الامه على صحه الصحيحين. جميل. المرتبه الثانيه وهو الصحيح الذي انفرد البخاري دون مسلم على تخريجه، فهذا صحيح ايضا ولكنه دون الصحيح الذي خرجه البخاري ومسلم مع الاتفاق على ذلك. المرتبه الثالثه ما خرجه مسلم وحده ولم يخرجه الامام البخاري، ما خرجه البخاري وحده ولم يخرجه الامام الايه البخاري. اذن هذا ترتيب بحسب الاصل الذي بنيناه، هو ان الكتابين اصح الكتب المصنفه وان البخاري اصح من مسلم. اذن أصح الصحيح ما اتفق على تخريجه، ثم يلي ذلك من فرد البخاري دون مسلم بتخريجه، ثم يلي ذلك من فرد مسلم بتخريجه دون البخاري. ثم قالوا فما حوى شرطهما فشرط أول فثاني. يعني هناك أحاديث ليست في البخاري ولا مسلم، إنما خرجها أصحاب الكتب الأخرى كالإمام أبي داود، الإمام الترمذي، الإمام النسائي، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، أحاديث وجدت في كتب أخرى العلماء يعتمدون عليها وبعضها موسوم بالصحيح كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان، أو تلك الأحاديث التي يصححها العلماء وإن لم يتوجد في كتاب خاص بالأحاديث الصحيحة، كما يسأل الإمام أحمد مثلا كثيرا عن الأحاديث فيصحح كثيرا منها، وكما يسأل ابن معين وغيرهما من أهل العلم. فهذه الأحاديث الصحيحة التي توجد خارج الصحيحين تلي الأحاديث التي في الصحيحين. فأول مرتبة قلنا ما اتفق البخاري ومسلم، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به إيه؟ مسلم. المرتبة الرابعة ما كان ما تحقق فيه من الأحاديث شرط البخاري ومسلم معا وليس هو في البخاري ومسلم. يعني ايه شرط البخاري ومسلم؟ وهو دي بقى مسألة عايزة شرح. عايز اقول لك حاجة، افهم ان البخاري ومسلم وابو داود وكل الائمة عندما يخرجون الاحاديث لا يخرجون الاحاديث جزافا، يعني ما جاش البخاري كده حب يجمع شوية احاديث فحطهم في كتاب، لا، هو وضع لنفسه ضابط، وضع لنفسه اساس وقاعدة، اشترط لنفسه شرطا معينا والتزم به في كتابه الصحيح. فهو بعضهم نص على ذلك وبعضهم فهم ذلك من استقراء كتابه بأنه لا يخرج في كتابه هذا إلا أحاديث تحققت فيها أوصاف معينة. هذه الأوصاف متعلقة بماذا؟ متعلقة بالراوي، متعلقة بالراوي. فهناك الرواة ثقات الذين يصحح أحاديثهم، لكن هل البخاري خرج في كتابه عن كل ثقة؟ لا، خرج لثقات أصحاب مراتب معينة من أعلى مراتب الثقات، يعني في الاحتجاج. مسلم نعم خرج للثقات، لكن هل خرج لكل من اسمه ثقة أو يقال فيه ثقة؟ وإنما اختار ثقات معينين لهم أوصاف معينين. إذن هنا البخاري ومسلم إنما اشترطا في رواة كتابيهما شروطا من حيث حال الراوي، وأيضا من حيث الاتصال، أن يكون الراوي سمع الحديث من شيخه، وأن يكون الحديث سالما من الشذوذ، سالما من العلة. فكل حديث تحققت فيه هذه الشرائط وليس في البخاري ولا مسلم فنقول ماذا؟ هو صحيح على شرط البخاري ومسلم وإن لم يخرجه. فإن خرجه البخاري ومسلم فهو على شرطهما. يعني إذا وجدنا الراوي قد خرج له البخاري، إذا قد خرج له إيه؟ البخاري، وخرج له أيضا مسلم، فهذا الراوي على شرط البخاري ومسلم معه. إذا خرج له البخاري دون مسلم فهو على شرط البخاري دون مسلم، خرج له مسلم دون البخاري فهو على شرط مسلم دون البخاري. وجدنا حديثا خارج البخاري ومسلم في عند أبي داود مثلا، نظرنا في رواة إسناده فوجدنا أن رواة إسناده خرج له البخاري ومسلم احتجاجا، فنقول هذا الاسناد على شرط البخاري ومسلم. طب لماذا لم نقل متفق عليه؟ لانه البخاري ومسلم لم يخرج الحديث ده، انما تحقق في هذا الحديث الشرط الذي التزمه البخاري ومسلم معا من حيث الرواة الذين رووا هذا الحديث. فالرواة الذين رووا هذا الحديث هم موجودون في البخاري وموجودون في مسلم ايضا في مواضع الاحتجاج مع ضوابط اخرى سيأتي تفصيلها ان شاء الله. فكل حديث نظرنا فيه وهو خارج الصحيحين وجدنا فيه رواة في رواة اسناده انهم من رواة البخاري ومسلم، مع طبعا بقية شرائط الصحة من السلامة والشذوذ والعلل إلى غير ذلك، نقول ماذا؟ هو على شرط البخاري ومسلم وإلا ما يخرجه البخاري. فهذا في المرتبة الرابعة بعد إيه؟ بعد من فرض به مسلم. يبقى ما اتفق عليه من فرض به البخاري، من فرض به إيه؟ مسلم، ثم ما تحقق فيه شرط البخاري ومسلم معا ولم يخرجه. يلي ذلك ما تحقق فيه شرط البخاري وحده ولم يخرجاه، ثم ما تحقق في شرط مسلم وحده ولم يخرجاه، ثم ما كان صحيحا على شرط غيرهما من أهل العلم. فهذه هي المراتب، هذه هي الايه؟ المراتب. وهذا معنى قوله ولهذا قدم مروي زين فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرطهما فشرط أول فثاني. الأول اللي هو مين؟ البخاري، والثاني هو مسلم، ثم ما كان على شرط فتى غيرهما. وضحت؟ ثم قال وربما يعرض للمفوق ما يجعله مساويا أو قدمه. إيه معنى الكلام ده؟ عايز يقول إن هذا الترتيب الذي بيناه هو الأصل في الباب، هو القاعدة التي يحتكم إليها في الأصل، لكن أحيانا تنضم قرينة إلى حديث مؤخر في الرتبة فيكون مقدما على حديث هو مقدم في الرتبة. يعني احنا قلنا ما اتفق البخاري ومسلم أرجح مما خرجه البخاري وحده، صح؟ لكن هذه القاعدة العامة. لكن قد يأتي في حديث بعينه نجد أن الحديث الذي خرجه البخاري متفردا به أرجح من حديث اتفق البخاري ومسلم على تخريج، فنقول هذا الذي خرجه البخاري منفردا به نقدمه على ما اتفق البخاري ومسلم على تخريجه، رغم أن القاعدة الأساسية أن ما اتفق على تخريجه مقدم على ما انفرد به البخاري. فهمنا؟ زي ايه؟ عندنا حديثان في باب، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لا تقبل صلاة، لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، لا تقبل صلاة من أحدث حتى إيه؟ يتوضأ. هذا خرجه البخاري ومسلم، خرجه البخاري وإيه؟ ومسلم. هناك حديث آخر، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. هذا متفق عليه، هذا إيه؟ متفق عليه. إذن حديث ابن عمر متفق عليه، حديث أبي هريرة انفرد به البخاري، يبقى الأصل أيهما المقدم؟ آسف، حديث ابن أبي هريرة متفق عليه، حديث ابن عمر انفرد به إيه؟ مسلم. فأيهما المقدم؟ حديث أبي هريرة متفق عليه، هذه قاعدة، صح الكلام؟ وجدنا الإمام الترمذي يقول في حديث ابن عمر هذا أصح حديث في هذا الباب وأحسن. والترمذي مش عارف يعني مراتب الأحاديث ولا إيه؟ عارف أكيد. طب لماذا؟ العلماء قالوا لأن حديث ابن عمر حديث مشهور، بينما حديث أبي هريرة حديث إيه؟ فرد، والمشهور مقدم على الفرد. طب واحد يقول طب لماذا لم يخرج، لماذا خرج البخاري حديث أبي هريرة؟ احنا قلنا قبل كده البخاري بيعنى بايه؟ بالمعاني والفقه، وليس فقط الروايات والاسانيد. احيانا الحديث اقل اصحية من غيره، لكن دلالته في المسألة اصرح من دلالة ايه؟ غير الذي هو اقوى منه من حيث الاسناد. عندما يأتي حديث أبو هريرة ويقول في عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، فهذا صريح في أن الوضوء إنما يجب عند إيه؟ الحدث، صح ولا لا؟ صريح في أن الوضوء إيه؟ لا يجب إلا عند الإيه؟ الحدث. بينما حديث ابن عمر إيه؟ لا صلاة بغير طهور. طهور ده يطلق على إيه؟ على الحدث الأكبر وعلى الحدث الأصغر، مش كده؟ فليس صريحا في الباب أنه يلزم منه الوضوء. يعني واحد مغتسل قد يتصور أن هذا يكفي، وأن هذا أنه لا يحتاج إلى وضوء، بخلاف حديث أبي هريرة نص في وجوب الإيه؟ الوضوء لمن أحدث. فكان حديث أبي هريرة أدل على الحكم في المسألة من حديث عبد الله بن عمر، وهذا ما لاحظه البخاري، فلهذا اختار حديث أبي هريرة. طبعا الحديثان صحيحان. نحن نتكلم هنا عن ايه؟ عن ان الاصح من حيث القاعده قد نخرج عن القاعده حيث تاتي قرينه فيترجح بها تقديم ما هو مؤخر، وهذا ما قاله الناظم. قال ايه؟ وربما يعرض للمفوق ما، اي تعرض له، اي تاتي له قرينه تجعله مقدما على ما هو مقدم عليه في الاصل. مفهوم هذا الكلام؟ فهمنا هذا الامر؟ قال وشرط ذين كون ذا الإسناد لديهما بالجمع والإفراد. احنا من شوية قلنا ايه هو شرط البخاري وايه هو شرط مسلم وشرحنا ده، وقلنا ان يكون الرواة هم الرواة، فهذا الإسناد الذي خارج الصحيحين وجدنا رواتهم نفس الرواة الذين خرج لهم البخاري ومسلم، فيكون على شرط البخاري ومسلم، او شرط البخاري وحده، او يعني خرج لهم البخاري وحده فيكون الحديث على شرط البخاري وحده، او خرج لهم مسلم وحده فيكون الحديث على شرط مسلم ايه؟ وحده. بس قال لك ايه؟ لديهما بالجمع والافراد. هنا بقى نكته علميه مهمه جدا، نكته مش معناها يعني ضحكه، نكته يعني مساله دقيقه لطيفه لا اطلع عليها الا كبار العلماء. وهو ايه؟ لو اننا وجدنا مثلا راويا روى له البخاري ومسلم مثلا، إذا نظرنا إلى الراوي مجردا، الزهري روى له البخاري ومسلم أم لا؟ روى له البخاري ومسلم. سفيان بن حسين روى له البخاري وإيه؟ مسلم. فإذا وجدنا حديثا خارج الصحيحين من رواية سفيان بن حسين عن الزهري، يبقى ده على شرط مين؟ على شرط البخاري ومسلم، صح ولا لا؟ قال لك لا، لا، او على شرط البخاري، لان سفيان بن حسين خرج له البخاري. ليه؟ لان البخاري إن لما روى لسفيان بن حسين خرج له ما يرويه عن غير الزهري، ولما روى للزهري روى له في كتابه الصحيح من غير رواية سفيان بن حسين عنه. فهذه التركيبة الموجودة عندنا في الإسناد سفيان بن حسين عن الزهري مش موجودة في البخاري، فلا نقول ان هذا على شرط البخاري ولا على شرط مسلم ولا على شرطهما، لانه وان وجد في البخاري في البخاري الافراد، اي هؤلاء الرواه منفردين، لكن هذه التركيبه الاسناديه لروايه سفيان بن حسين عن الزهري لا توجد. لماذا؟ لان سفيان بن حسين وان كان ثقه لكن كان يغلط اذا روى عن الزهري خاصه، فلهذا تجنب اصحاب الصحيح الروايه عنه من طريق الايه؟ ما يرويه عن الزهري، وإنما خرجوا له ما يروي عن غير الزهري، وخرجوا للزهري ما يروي عنه كبار أصحاب الزهري من أصحاب الزهري كمالك ومعمر وابن عيين وأمثالهم، وتجنبوا ما يرويه سفيان بن حسين عن الزهري. فاهمين هذا الكلام؟ أيضا وجدنا من الأمثلة على هذا هشيم ابن بشير عن الزهري، أيضا نفس القصة، هشيم ثقة والزهري إمام معروف ثقة إمام حافظ. فإذا وجدت حديثا من رواية هشيم عن الزهري، إذا نظرت إلى الأفراد، هشيم خرج له البخاري ومسلم، الزهري خرج له البخاري ومسلم، فأنت تبادر فتقول هو على شرط البخاري ومسلم، نقول لك لا غلط. ليه؟ لأن الإمام البخاري ومسلم لم يخرج لهشيم ما يروي عن الزهري، ولم يروي حديث الزهري من طريق هشيم. هذه التركيبة غير موجودة في الصحيحين، هذا الجمع غير موجود في الصحيحين. لماذا؟ قالوا لأن هشيما لما أخذ أحاديث الزهري كتبها في أوراق ولم يكن حفظها بعد، ثم بينما هو في الطريق هبت ريح شديدة فضاعت الأوراق، فصار يروي عن الزهري ما علق بذهنه ولم يكن حفظها وأتقنها بعد، فصار يغلط فيما يرويه عن الزهري. شفت بقى هنا العلماء ايه عندهم ايه معرفة بتاريخ الراوي، راح فين وجه منين، عارفين الراوي دوت سمع امتى وسمع ازاي وعمل ايه وايه اللي حصل، كل ده مدون في كتب التاريخ والرجال. فالعلماء عارفين ان الراوي دوت ايوه سمع من الزهري والتقى به واخذ عنه وهو ثقة ايضا، لكنه لم يتقن حديث الزهري لما ذكرناه من انه ضاعت حديث الزهري ولم يكن حفظها بعد، فصار يحدث على التوهم من غير ايه ان يكون قد اتقن حديث الزهري، فصارت تقع له الاخطاء فيما يرويه عن الزهري. فلهذا العلماء لا يحتجون برواية هشيم عن الزهري، ولا تجد في البخاري رواية هشيم عن الزهري، تجد هشيم عن غير الزهري، وتجد الزهري من غير طريق ايه هشيم. فهذا هذه التركيبة غير موجودة، وإن كانت الأفراد موجودة. فهذا قال إيه وشرط ذين، أي شرط هذين أي البخاري ومسلم، كون ذا الإسناد أي رواة الإسناد لديهما أي لدى البخاري ومسلم بالجمع والإفراد، ما ينفعش الإفراد فقط، الإفراد أي نفس الرواة مجتمعين بالصورة التي وجدت فيه الصحيحين. يعني مالك عن الزهري موجودة في الصحيحين أم لا؟ موجودة، صح الكلام؟ فإذا وجدنا حديثا خارج الصحيحين من رواية مالك عن الزهري نقول آه على شرط البخاري ومسلم، إذا لم يكن فيه علة أخرى. ليه؟ لأن هذا وجد فيه صفة الجمع والإفراد معا. ثم تطرق إلى مسألة أخرى وهي عدة أحاديث الصحيحين. قال وعدة الأول، الأول اللي هو مين؟ البخاري. وعدة الأول بالتحرير الفاني والربع بلا تكرير، ومسلم أي وعدة مسلم 4000 وفيهما التكرار جما وافي. خلي بالك، نجد أن العلماء اعتنوا بعد الأحاديث في الصحيحين، بعد الأحاديث إيه؟ في الصحيحين، وهذا شيء جميل حتى نعرف الأحاديث الصحيحة كم هي، لأن هذين الكتابين أصل معرفة الأحاديث الصحيحة. وسيأتي بعد ذلك مسألة أخرى، الأحاديث الصحيحة التي هي ليست في الصحيحين من أين نأتي بها، فإذا وهل هي قليلة أم كثيرة؟ فإذا عرفت عدد ما في الصحيحين وعدد الصحيح الذي خارج الصحيحين تستطيع أن تقول إن الصحيح الذي خارج الصحيحين قليل أم كثير، مش كده ولا إيه؟ لكن لهم مغزى آخر علماء الحديث، لهم مغزى إيه آخر، وهو أن البخاري ومسلم يكررون الأحاديث كثيرا. مسلم يكرر الحديث لأنه يذكر الحديث في الباب ثم يذكر رواياته، وهو حديث واحد يذكر رواياته لما تتضمن كل رواية منها من ألفاظ. جميل. ومسلم البخاري قد يفرق الحديث فيذكره في أكثر من باب، يستدل في كل باب من الحديث بحكم من الأحكام، إذا كان الحديث ينفع أن يستدل به على أكثر من حكم، فمن أجل هذا صار هناك تكرار. فالعلماء أرادوا أن يحصروا الأحاديث في الصحيحين دون تكرار، والتكرار الذي قصده هؤلاء العلماء الذين تصدروا لعد أحاديث الصحيحين أي تكرار المتون لا تكرار الأسانيد. يعني الحديث إذا الواحد أو المتن الواحد إذا روي عن صحابيين أو بإسنادين عن صحابي واحد، هو في عرف البخاري وعرف مسلم ليس تكرار، ما دام انه تغير شيء في الروايه، لان روايه الحديث نفسه بسند اخر هذا لا يعد عندهم تكرارا، لان الحديث عندهم انما هو سند ومت، فاذا تغير شيء في السند او شيء في المت صار حديثا اخر. لكن نقصد بالتكرار هنا باعتبار اصطلاح العلماء المتاخرين الذين تصدروا الى عد الاحاديث، وهو ان الحديث المكرر هو الذي تغير اسم صحابيه، تغير اسم صحابيه مهما كان المتن واحدا. اما اذا لم يتغير اسم صحابيه مهما روي باكثر من اسناد فهو عندهم ايه؟ حديث واحد. هذا هو العد او طريقة العد التي يسلكها العلماء الذين تصدروا لعد الاحاديث كالامام ابن الصلاح وغيره. مفهوم هذا الكلام؟ فاذا اعددنا احاديث الصحيحين بدون المكررات، بمعنى ان ننظر الى الحديث اي المتن الواحد الذي يروى عن صحابي واحد بصرف النظر عن الاسانيد المختلفة الى هذا الصحابي، فنجعل هذا الحديث حديثا واحدا ولا اعتبار لتعدد الاسانيد، فصار العدد عندنا على هذا النحو كما سياتي. مفهوم هذا الكلام؟ وايضا له مغزى اخر، انه سياتي قريبا اختلاف العلماء فيما فات الصحيحين، هل فاتهم القليل ام الكثير. وقد جاء عن مثل الامام البخاري انه قال احفظ من الصحيح 100,000 حديث صحيح. فإذا فهمنا هذا الكلام على ظاهره، إذا كان البخاري وحده يحفظ من الصحيح 100,000 حديث صحيح، والبخاري نفسه في الصحيح لم يخرج بدون المكرر إلا نحو 2,500-2,300 حديث، ده معنى إيه؟ ما فاته كثير. ما فاته إيه؟ كان هو نفسه يقول أنا أحفظ 100,000 حديث صحيح، وهو خرج في الصحيح بدون المكرر كام؟ 2,000 وربع، يعني 2,300 تقريبا كما سيأتي. إذن نفهم من هذا إيه؟ 2,500. إذن نفهم من هذا إيه؟ أن ما فاته من الصحيح إيه؟ كثير وليس قليلا، مش كده ولا إيه؟ لكن سيأتي أن العلماء الذين عدوا الأحاديث الصحيحة خارج الصحيحين قالوا إنما قول البخاري أحفظ من الصحيح 100,000 حديث لا يقصد 100,000 متن، إنما يقصد 100,000 رواية. فالحديث الواحد عن الصحابي الواحد إذا روي بعشرة أسانيد فهذا فكل إسناد منها يسمى عنده إيه؟ حديثا. والآثار عن الصحابة والتابعين كل شيء منها يسمى حديثا، أي رواية، كل رواية يسميها حديثا. كما قال شعبة رحمه الله تعالى أحفظ عن المغيرة بن شعبة في المسح على الخفين 14 حديثا. إزاي يا عم؟ ده هو حديث واحد، المغيرة بن شعبة صحابي واحد، والحديث كله في المسح على الخفين، يبقى حديث واحد ولا مش حديث واحد؟ ايه 14 حديثا؟ اي اسنادا. فالاسناد ايضا يسمى عند العلماء ايه؟ حديث. فياتي البخاري يقول احفظ من الصحيح 100,000 حديث، اي بالاسانيد المتكرره. فلو ان حديثا اي متنا واحدا يروى بعشرة اسانيد فكل اسناد عنده يسمى ايه؟ حديثا. والاثار عن الصحابه والتابعين كل ذلك يسمى ايه؟ حديثا في عرف علماء الايه؟ الحديث، اي روايه. جميل. تعالوا بقى، قال وعدة الاول بالتحرير 2,500 بلا تكرير. 2,500، طب 2,500 بكام؟ ربع ايه؟ ربع الالفين، ربع الالفين يبقى 500، مش كده ولا ايه؟ مش ربع الالف، لا ربع الايه؟ الالفين. 2,500 بلا تكرير، الحافظ ابن حجر عدها فوصلت 2,513. انا في الكتاب اللي انا عملته اللي هو تهذيب صحيح البخاري وصلوا عندي 2,517، زادوا اربعة ايه؟ احاديث. لكن هذه زيادة طفيفة جدا، قد تكون نتيجة عن اني ادخلت بعض المعلقات واعتبرتها ايه؟ من جملة الاحاديث، فزادت هذه الاربعة، لكنها في النهاية قريبة جدا من العدد الذي ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ومسلم، اي وعدة مسلم 4,000، وفيهما التكرار جما وافي، يعني عدة ما في صحيح مسلم بدون المكرر كان 4,000 حديث كما قال الإمام النووي وغيره. ثم قال من الصحيح فوتا كثيرا، أي فاتهما من الأحاديث الصحيحة إيه؟ كثيرا. وقال نجل أخرم، أي ابن أخرم الإمام إيه؟ ابن الأخرم رحمه الله تعالى، اللي هو الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم أحد أئمة الحديث المعروفين. وقال نجل أخرم يسير مراده أعلى الصحيح فاحملي أخذا من الحاكم أي في المدخل، كتاب المدخل إلى الصحيح. إيه معنى الكلام ده؟ اختلف العلماء، اتفقنا على أن البخاري ومسلم حديثهما معدودة على نحو ما بينا 2500 تقريبا للبخاري و4000 لمسلم، فترتب على هذا أن ما فاته من الصحيح كثير، لأن لا شك أن الأحاديث الصحيحة أكثر من هذا العدد بكثير. طب الإمام ابن الأخرم قال قليل، كيف نوفق بين كلام أهل العلم؟ منهم من قال كثير ومن قال قليل. لا شك أن الإمام ابن الأخرم لا يمكن أن يغفل عن العدد الكثير من الأحاديث التي خارج الصحيحين. جميل، قال لك إيه؟ مراده أهل الصحيح، خلاص خلصت، اتفقوا. يعني الذين قالوا إن ما فات البخاري ومسلما كثير يقصدون الصحيح عموما، سواء كان في أعلى المراتب أو في أدنى المراتب. يعني الحسن أليس هو من جملة الصحيح؟ هو من جملة الصحيح، وهذا يعني زيد على البخاري ومسلم، يزاد على العدد الذي خرجه البخاري ومسلم، وهو كثير جدا. لكن ابن الأخرم ما قصد هذا، قصد أن الأحاديث الصحيحة التي هي في أعلى مراتب الصحة التي تحقق فيها شرط البخاري وشرط مسلم قليلة جدا مقارنة بما خرجاه على شرطهما، وهذا صحيح. ده بعض أهل العلم يذهب إلى أن البخاري ومسلم لم يفتهما على شرطهما شيء، هنقول فات، لكن ما تحقق فيه شرط البخاري ومسلم على التحقيق قليل جدا مما لم يخرجه وخرجه غيرهما خارج الصحيحين. أما الأحاديث الصحيحة عموما من الصحيح والحسن باختلاف مراتبها، حتى وإن لم يتحقق فيها شرط البخاري ولا شرط مسلم، فهي كثيرة. يبقى جمعنا بين أقوال أهل العلم، من قال إنها كثيرة أراد الصحيحة عموما، سواء كان على شرط البخاري أو ومسلم أو لم يقع على شرط البخاري ومسلم، ومن قال إنه قليل أراد الصحيح الذي تحقق فيه شرط البخاري ومسلم ولم يخرجه البخاري ومسلم، فهو قليل جدا. وهذا قاله غير واحد من أهل العلم، حتى ابن الجوزي على أنه يعني متساهل في الحكم على الأحاديث، رحمه الله في كتاب صيد الخاطر تعقب الحاكم النيسابورية كثيرا، لأن الحاكم عمل كتاب المستدرك على الصحيحين وزاد أحاديث كثيرة ادعى أنها على شرط البخاري ومسلم. طبعا الحاكم غلطه كثير من العلماء في ذلك كما سيأتي، لكن حتى ابن الجوزي قال تعقب الحاكم في ذلك وقال إن إمام الدارقطني وهو إمام أهل زمانه عندما صنف كتابا في الأحاديث التي على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجها لم يذكر إلا النذر القليل، لأن الإمام الدارقطني له كتاب آخر اسمه بسم الله والصلاة والسلام الإلزامات، غير التتبع اللي احنا ذكرناه. الإلزامات، إيه الإلزامات؟ أي الأحاديث التي رأى الدارقطني أن البخاري ومسلم يلزمهما أن يخرجها لكونها على شرط البخاري وإيه؟ ومسلم. لم يخرج أو لم يذكر في هذا الكتاب إلا نحو 20-30 حديث، فهي قليلة أم لا؟ وهو مطبوع أيضا. طيب، قال النووي لم يفت الخمسة من ما صح إلا النذر فاقبله ودن، دن أي تدين به بهذا القول. الإمام النووي ذهب إلى تفصيل آخر، قال لك نبعد عن الصحيحين، إحنا عن كل حاجة عن الصحيحين عن الصحيحين، عشان نوسع الدائرة نقول إيه؟ لم يفت البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي الكتب الخمسة إلا القليل، إلا الإيه؟ فهذا إيه؟ السيوطي يقول فاقبله ودن، أي اقبل هذا القول وتدين به واعتقده. وهذا الكلام كلام صحيح، لأن حتى الإمام البغوي رحمه الله لما ألف كتاب مصابيح السنة جعل الصحيح ما في البخاري ومسلم والحسن ما في هذه الكتب الثلاثة، والمقبول إنما يدور بين الصحيح والحسن. وسيأتي هذا الأمر المتعلق بالإمام البغوي وما اعترض عليه فيه وجواب أهل العلم عن ذلك. وأنت قد تتوهم كثرة الكتب التي صنفت في الأحاديث وكبر كثير منها كمسند الإمام أحمد ومعاجم الطبراني والبزار وأبي يعلى إلى آخره، تقول كيف يكون قليلا أو كيف يكون ما في الكتب الخمسة اشتمل على أكثر الصحيح. نعم نعم، لأن ما في الكتب الخمسة العلماء سموها كتب الأصول ليه؟ لأنك لا تجد حديثا خارجها إلا وله أصل فيها، إلا وله إيه؟ أصل فيها. فمهما وجدت من أحاديث أخرى خارج الكتب الخمسة فيكون صحيحا، إما أنه مروي في الكتب الخمسة أو بعضها بإسناد غير الإسناد الذي أنت وقفت عليه، أو معناه موجود في أحاديث موجودة في الكتب الإيه؟ الخمسة. فهذه كتب الأصول التي اعتمد عليها العلماء، فمهما وجدت من حديث صحيح خارجها لابد أن له أصلا في هذه الكتب. حتى قيل لبعض العلماء تحفظ المسند للإمام أحمد؟ قال أحفظه ولا أحفظه. فتعجب السائل، يقول أحفظه ولا أحفظه، فقال له ما معنى كلامك؟ قال إني أحفظ الكتب الخمس، ومن حفظ الكتب الخمس فقد حفظ المسند. خلاص، المسند فيه 28 ألف حديث رواية، لكن فيه مكررات كثيرة جدا، فيه مكررات إيه؟ كثيرة جدا. المتن الواحد يرويه الإمام أحمد بأكثر من إسناد، تجد الحديث الواحد ممكن يرويه الإمام أحمد عن في خمس مواضع، قد يتغير السند أو يتغير بعض السند أو بنفس السند، لكن فيه مكررات إيه؟ كثيرة جدا جدا، أكثر من البخاري ومسلم. أنت إذا حذفت المكررات في مسند أحمد ستصل العدة تقريبا 10,000 حديث. أنت إذا جمعت حديث الكتب الخمسة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وحذفت المكررات ستصل 10,000 حديث. يا واحد يقول لي إيه دليلك على كده؟ هقول لك، عندنا كتاب جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن الأثير. هذا الكتاب جمع فيه الإمام ابن الأثير إيه؟ جمع فيه الكتب الخمسة وأضاف إليها الموطأ، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والموطأ. طبعا الموطأ أحاديثه قليلة وكله تقريبا موجود في الإيه؟ في الكتب الأخرى، يعني تكاد تجد الموطأ موجود في البخاري ومسلم، هنقول موجود في الكتب الخمسة. قال لما تجد الموطأ ينفرد بحديث، اللهم إلا الآثار التي يرويها عن الصحابة والتابعين، لكن أحاديث مرفوعة قال لما تجد حديثا في الموطأ مرفوعا مضافا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس له رواية في الكتب الخمسة أو ما يدل عليه. طيب مجموع هذا الكتاب كام؟ 11,000 حديث، 11,000 حديث وكسر، 12,000 حديث. أنت إذا حذفت المكرر من مسند أحمد ستجد نفس العدد إيه؟ تقريبا بدون المكرر. فالشاهد من الكلام، هذا العالم عندما قال أحفظ المسند ولا أحفظه يقصد هذا المعنى، أن ما من حديث في المسند الحنبلي مسند الإمام أحمد الحنبلي إلا وهو موجود في غيره من الكتب الخمسة أو على الأقل رواية أخرى له، فهذا هو معنى الكلام. طيب قال واحمل مقال عشر ألف ألف أحوي على مكرر ووقفي. يعني ألف ألف يعني مليون، صح ولا لا؟ ألف الألف اللي هي الإيه؟ طب العشر، عشر المليون يبقى إيه؟ مئة ألف. طب عايز يقول يعني قول البخاري أحفظ من الصحيح مئة ألف حديث صحيح، احمل هذه المقالة أنه يقصد أنه يحوي على المكررات والموقوفات. يعني كما قلنا آنفا قول البخاري أحفظ من الصحيح مئة ألف حديث، يعني بالأسانيد المتكررة للمتن الواحد وبالآثار المروية عن الصحابة والتابعين، فكل ذلك ممكن أن يصل إلى هذا العدد. أما أن تحمله فقط على المتون بدون تكرار فهذا أمر في غاية البعد، ولا يمكن للبخاري أن يقصد هذا المعنى. عندنا كتاب اسمه الجامع الكبير للسيوطي ويسمى جمع الجوامع، جميل، كتاب مطبوع كبير وهو مرتب على حروف المعجم، جاء بعض علماء الهند فرتبه على الأبواب، جميل، والكتابان مطبوعان، يعني الجمع الكبير مطبوع والكتاب الآخر هو اسمه كنز العمال أيضا مطبوع، وهو ترتيب لما ذكره السيوطي في هذا الايه الكتاب. كم أحاديث هذا الكتاب؟ أولا شرطه فيه أوسع شرط وجدته لكتاب، هو بيغمض عينيه كده ويدخل أي حاجة إليها، ليس عنده شرط. كل حديث وجد في الكتب التي قصد الاتيان البحث فيها أدخله، فأدخل فيه الصحيح والضعيف والموضوع والبطل والمنكر وما لا أصل له، وأيضا أدخل الموقفات على الصحابة والتابعين أو بعض التابعين والمراسيل واللي قلبك يحبه، أدخل كل شيء، لا أدخل كل شيء صحيح وغير صحيح. جميل هذا الكلام، هو أراد الجمع فقط، وهو من أحسن الكتب التي جمعت، لأنه يجمع ويخرج ويذكر مواضع الحديث، ممتع جدا يعني، لكن قصده الجمع ليس التمييز والتحرير والتحقيق. وفيه مكررات نحو الثلث، لأن هناك من اختصر كنز العمال فحذف من المكررات نحو الثلث. طب الكتاب ده فيه كم حديث؟ اللي هو الجمع الكبير السيوطي 46,000 حديث، على ما فيه من مكررات وعلى ما فيه من شرطه الواسع هذا، ومع ذلك فيه 46,000 حديث وفيه موقفات وآثار عن الصحابة والتابعين. فإذا كان هذا على سعة شرطه لم يصل إلا إلى 46,000، وإذا حذفنا المكررات التي حذفها من اختصر الكتاب يصل العدد 30,000 تقريبا. هنقول يا عم 50,000، كل الصحيح والضعيف والموضوع 50,000، أين هذا من العدد الذي ذكره البخاري للصحيح فقط 100,000؟ فدل على أن البخاري لا يقصد أن هذا العدد لبطون الأحاديث، وإنما يقصد للروايات التي يحفظها من الأحاديث صحيحة مرفوعة كانت أو موقوفة ومكررة أو غير مكررة. فاهمين هذا الكلام؟ نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.